بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه.
شيخنا
قال الماتي: ويجدر الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد. بينا في الدرس السابق تحرير محل النزاع في هذه المسألة، وأن المشاهد المشرفة هي بعد افتراض أنها غير المساجد، وأن دخول الجنب لها لا يستلزم، ليس المنظور إليه استلزام الهتك والتعدي والتجاوز وإهانة ما كان شعارا للإسلام أو للمذهب، بعد أن لم يكن المنظور هذا، وإنما المشاهد بما هي مشاهد، هل لها حكم المسجدية من حرمة الدخول؟ إذ في المسجد تبين أن دخول الجنوبي للمسجدي بما هو دخول بقطع النظر عن شنو؟ هدكون، تعدي، تجاوز، عدم احترام، بقطع النظر عن هذه العناوين. الدخول بما هو دخول، ورد التحريم له أو عليه. هل يمكن إيجاد دليل لنقل وتعدية هذا الحكم، حكم الحرمة لدخول الجنب من المساجد إلى المشاهد المشرفة أو لا؟ واضح إن شاء الله. خلاف بينهم، ذهب البعض إلى الإلحاق، وناقش بعض في كل الأدلة المذكورة، ولم يصل إلى دليل إلا أنه احتاط من أبواب أخرى كما سيأتي الحديث عنها. الأدلة التي تذكر في المقام هي التالي: يذكر المصنف ثلاثة أدلة ويناقش الأدلة الثلاثة. أما الدليل الأول فقال: لأن الروح المسجدية، وهي شرافة المكان وكونه محلا للعبادة، متحقق فيها بنحو أتام، كأنما صاحب الدليل يقول: وجه تحريم دخول الجنوب إلى المسجد إنما هو الوجود شنو؟ شرافة المكان. هذا مكان شريف، مكان مقدس، ووجود الجنوب في هذا المكان ينافي القداسة، والقداسة والشرافة كما موجودة في المساجد موجودة في المشاهد المشرفة وبنحو أعلى وأتم. فإذا كان دخول الجنوب للمساجد ينافي شرافتها وقداستها، فوجوده ودخوله للمشاهد ينافيها من باب أولى. فإذا لابد أن يكون شنو؟ الحكم واحد، والمشاهد ملحقة بالمساجد. واضح؟ هذا الدليل الأول. كل دليل مع مناقشته أفضل. يقول شيخ حسين: مناقشة هذا الدليل، المصنف يقول: لا نعلم روح المسجدية ما هي. من قال بأن الملاك والمناط والضابط في تحريم الدخول هو الشرافة والقداسة؟ نحرر محل النزاع، وقلنا بأن الكلام ليس بلحاظ الشرافة والقداسة. إذا كان عندنا دليل يحرم التعدي على الشرافة والقداسة، بعد لا داعي للقول بحرمته في المسجدية وإلحاق المشاهد، لا، وإنما نقول التجاوز على القداسة والشرافة محرم في كل مصادقه بنحو واحد لا بنحو إلحاق. لكن قلنا أن الكلام ليس في ناحية القداسة والشرافة، وإنما بناحية عنوان الدخول لهذا المكان بما هو مكان من هذه الحيثية، هل توجد أو لا؟ لا توجد. ثم لو سلمنا أن النظر في التحريم لدخول المساجد ليس هو بعنوان دخول مساجد فقط، وإنما لوجود نكتة أخرى، نقول في مقام الجواب: من قال أن النكتة هي الشرافة والقداسة؟ من أين حصلنا على أن النكتة هي الشرافة والقداسة؟ المسجدية فيها عناوين كثيرة، نعم، منها الشرافة والقداسة. قد يكون مناط التحريم هو مفسدة وملاك معلوم للشارع، ليس هذا. من قال أنه هو هذا؟ واضح إن شاء الله. لاحظ نقرأ الدليل وجوابه حتى ما يصير عندنا تكرار. قال: وأما المشاهد المشرفة فقد قيل بإلحاقها بالمساجد. إما أولا لأن روح المسجدية متحققة فيها بنحو أتام. خب روح المسجدية شنو؟ وهي شرافة المكان وكونه محللا أو محلا عفوا للعبادة، من جهة كون هذا محل العبادة فهو مكان له الشرافة والقداسة، عبر عن هذا الشرافة والقداسة روح المسجدية، فهذا روح المسجدية موجود في المشهد، يقول نعم موجود فيلحق. جوابه قال والكل كما ترى، أما الأول في الاحتمال خصوصية لعنوان المسجدية ما نعلم، الحكم منصب على شنو؟ حرمة دخول المسجد، لم يقل حرمة دخول شنو؟ المكان المقدس، لم يقل حرمة دخول المشائل الشريف، مكان الشريف أو محل العبادة، ما عندنا هيك مسجدية، فنحتمل عنوان المسجدية له الخصوصية. واضح؟
مو شافي على الأول يعني، جاي يقول لك إنه الملاك صار هو هذا الشرفية والقداسة، فمو يقول لك.
فجوابين صار. جواب الأول أساساً من قال أن هذا هو الملاك؟
يعني يحتاج إلى دليل هذا.
من يقول هو هذا الملاك؟
بس ما ذكرك هذا كلام قلته صحيح، بس هو كلام اسم الشارع.
جواب؟
إيه.
جواب بعد يختصر.
احتمال خصوصية.
يختصر يعني شنو احتمال خصوصية؟ هذا نظر الجواب الثاني واضح. بس أنا أضفت بعد توضيح آخر. جواب المصنف ناظر إلى أنه يعني لو سلمنا أن المسجدية روح المسجدية هو الشرافة والقداسة ومحلا للعبادة، لكن الدليل جاء بعنوان المسجدية لم يأتي بعنوان الشرافة، مو؟ مو كان الدليل؟
نعم.
نحتمل الخصوصية للمسجدية أو لا؟ خلي بالكم إحنا أكثر مرة هذا ذكرنا، التعدي من عنوان إلى عنوان لابد أن يلازم الجزم بعدم الخصوصية. نظير المثال اللي سابقا هم ذكرنا، إذا جاءت الرواية وقالت مثلا سأل سأله سقط الدم أو تنجس الثوب بالدم، فشي جاوب الإمام مثلا طهره بالغسل مرة واحدة بعد إزالة العين، نقول نحتمل خصوصية لأن يكون الثوب أو مثلا خلينا نقول الرداء، جت الكلام بالرداء يحتمل الخصوصية دون القميص، فالدم اللي على الرداء يغسل مرة واحدة بعد رفع العين، وأما القميص أحتمل مرتين، أكو شيء عند احتمال؟ هذا نجزم بالله والله تالله لا خصوصية لعنوان الرداء، فالرداء والثوب واحد، فكما أن الحكم هنا هو الغسل مرة واحدة بعد رفع العين كذلك في الثوب، هذا واضح جزم بعدم الخصوصية. أما من لاحظ المقام، الحكم منصب على المسجد، المشاهد المشرفة مساجد لا، إذن هي مو وحدة عنوان. المشاهد المشرفة هل يمكن إدخالها بالحكم؟ يقول يعني يكون نتعدد التعدي من المسجد إلى المشاهد المشرفة إلى المراقد يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية بينهما، عدنا جزم لو نحتمل ولو 1%، إذا 1% نحتمل الخصوصية لا يسوغ التعدي. وفي المقام سبتالهم دعوة أن تفرض، أفرض بعض الفقهاء أجوا قال شنو أجزم، مو أجزم بالخصوصية، أقطع بنحو اليقين بالمعنى الأخص بعدم الخصوصية، افتي جزاك الله خير. أما ليجي يقول لا أنا عد احتمال يعني ولا 1% خصوصية المسجدية على المشاهد المشرفة، نقول له إيه تكون تتوقف، يقولوا أنا متوقف. واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن عدم دخول المساجد عفوا المشاهد المشرفة، عدم الدخول للمشاهد المشرفة هو من باب شنو؟ تعظيم الشعائر. والوارد أنه شنو؟ تعظيم الشعائر واجب، فإذا صار من مصادقها من مصادق تعظيم الشعائر ترك الدخول للمشاهد المشرفة، فيكون شنو؟ هذا الترك لا بد منه لأنه يدخل تحت عنوان تعظيم الشعائر. قال أو لأن ترك مكتب جنوبي ودخوله فيها في المشاهد المشرفة نحو من تعظيم لشعائر الله سبحانه التي هي من تقوى القلوب، فإذا كان دخول المشاهد ينافي أو عفوا إذا كان ترك المكفي من مصادق تعظيم الشعائر وتعظيم الشعائر واجب، فترك المكث واجب. واضح شيخنا؟ المصنف هم يجاوب عن هذا الاستدلال، يقول فوق نسلم بأن ترك المكث في المشاهد من تعظيم الشعائر، ولكن لا نسلم أن تعظيم الشعائر واجب بكل مراتبه بعنوانه العام العريض. كل تعظيم شعائر واجب هذا ما ثبت، لم يتم الدليل على أن الشعائر بتمامها بعرضها العريض بكلها واجبة. نعم تعظيم الشعائر بعنوان عدم خلو البيت، سابع التتميم توضيح، عدم خلو البيت الحرام من الحجيج في عام ما، بحيث أفتى وأجمع الفقهاء على أنه لو طرأ طارئ ولم يحج حاج وجب على الحكام شنو؟ بذل من مال بيت المال لإرسال الحجاج. لا يمكن ترك بيت الله الحرام في سنة حج من دون حجيج، ما يصير. هذا ينافي، هذا واجب. من أي باب؟ من باب أنه تعظيم الشعائر، هذا بهذا المقدار واجب. أما هذا، وهناك مصادر أخرى لتعظيم الشعائر قد تدخل بالوجوب بعنوان ما بمستوى ما، هناك وجوب لتعظيم الشعائر. لكن الكلام هل ترك المكث من تعظيم الشعائر الواجب؟ لا نعلم، يحتاج إلى إثبات، وفي الدليل لم يتعرض للإثبات، وإنما فقط تعرض إلى أنه شنو؟ دعوة، ادعى أن عدم المكث من تعظيم الشعائر، وتعظيم الشعائر واجب، فترك المكث واجب. يقول الأخ صحيح، حد الأوسط ما متكرر. من قال أن تعظيم الشعائر الذي في القضية الأولى في الصغرى هو نفس تعظيم الشعائر اللي في الكبرى؟ واضح؟ قال وأما الثاني فلأن تعظيم شعائر الله سبحانه بجميع مراتبه ليس واجبا، ليس واجبا مو لكل الشعائر وإنما جميع المراتب. وأما الدليل الثالث أو لصحيحة بكر بن محمد قال خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب، ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام. قال فرفع الإمام رأسه إلى أبي بصير فقال يا أبا محمد. من هذا أبو محمد؟ بعد قرينة الكلام أنه هو أبو بصير إلى كنية أخرى، طبعا قرينة الكلام وإلا في بحث الرجال لا ذكروا بأنه كنيته الحقيقية أنه شنو هو أبو محمد، أما هذا أبو بصير شنو هذا بعد بلحاظ حاله. أما تعلموا أنه لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قلت شنو وين تريد؟ وجاهل يدخلون وين؟ يدخلون بيت الإمام. فبعد الإمام شنو؟ إذا سكت إقرار. أصلا بعض التفسيرات هذه الرواية من باب التخريج لأبي بصير، يقول هو خفشان شو يسويه، يقول هو كان قاصدا اختبار الإمام، مش مدري هو هذا صديق إمام غير يجربه مو له، لا مش مدري إمام خدع أوكي أهل يقول هذا إمام سيريد يختبرك، فأضمر في الشيء في قلبه وهو أنه مجرم، وكأنه يعلم بأنه دخول الجنب
حرام يعني.
محرم
إلا بناء على
ما ده إيه هو إحنا بنستدل بهاي الدليل هذا بعدنا. فهو قلت سعر ضحت هذا قلت من باب التخريج، هو إذا كان دخول الجنب حرام إلى زمن أبي بصير إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام أصحاب ما يدرون مو لهالدرجة، يعني هذه مسألة ابتلائية. فأبو بصير شنو كان قصده؟ يريد يختبر، يريد يشوف الإمام يعلم لو ما يعلم، هو من يدري بيه جنب بس رب العالمين، وهو أجا ويمشون هو كان مرتب أنه ما يدخل فعلا، لكن كان هاما في الدخول. فالإمام شنو؟ رفع قاسه. وين تريد؟ أما تعلم أنه لا ينبغي الدخول لبيوت الأنبياء، لا ينبغي الجنب دخول بيت الأنبياء، بيوت الأنبياء عليكم السلام. واضح إن شاء الله. فالمستدل سواء إحنا هذه الرواية شو استدل؟ يقول لا ينبغي يعني نهي. أما تعلم أنه يحرم لا ينبغي لا نهي فظهر في الحرمة. ألا تعلم أما تعلم أنه يحرم لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال فرجع أبو بصير ودخلنا. واضح الاستدلال؟
ليش
حملت على الحمل؟ أنا حملته؟ المستدل حمل.
هو
المستدل حمل أخوك. ونسأله أخوي من شوف هو من سأله. هو جاب الدليل على أنه لا ينبغي ظهره في الحرمة. المصنف هم راح يجاوب شو يقول؟ والجيد خوش رواية لطيفة إلا أنه هذا موقف على شنو؟ على ظهور لا ينبغي في الحرمة. ونحن لا نسلم لا ينبغي غير ظهره في الحرمة. ظهره في المنع، أما المنع نحو الحرام نحو المكروه. تحتمل شنو؟
تحتمل الخلاف قد يكون مكروه وليس حرام.
قد يكون لا أصلا باب التأدب لا حرام ولا مكروه، هيك مجرد أنه حالة تأدبية. قال وأما الثالث فلعدم ظهور جملة لا ينبغي في الحرمة. فهذا أساسا تحتمل كراهة، تحتمل أنه فقط حكم تأدبي بعد أعم من الحرمة. وعليه فالإلحاق لابد وأن يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى. تالي لم يتم دليل من هذه الأدلة ولا علاقة بتقدير صحنا هذه الأدلة التي ذكرها مصنف لم تتم، فيفترض شنو أن نحكم بجواز دخول الجنوب للمشاهد المشرفة أو لا؟ يقول لا. إحنا والأدلة ماكو دليل ما نقدر نفتي بالقرآن، لكن الاحتياط مناسب. ليش؟ وجود هكذا أدلة وهناك أدلة أخرى يعني يبقي في النفس احتمال الحرمة. فالمناسب للفقيه أن يقول بحرمة الدخول، لكن لا بنحو الإفتاء بنحو الاحتياط. إذا ما فتت الأدلة يقدر الإنسان يدخل وهو جنب، بس لا بقصد مثل إهانة في المكتب. إذا تدخل فأنت تكون متحملها، يعني مو من تدخل يوم القيامة تحاسب تقول أنا عملت بفتوى الفقيه الفلاني. لا، بعد الفقيه يقول أنا ما قلت جائز، أنا قلت جائز سأفرض أنا قلت بالاحتياط مثلا وأنت تقلدني فرضا، فإجت يوم القيامة شو تقول؟ حاسبوك ليش دخلت؟ شو تقول له؟ تقدر تقول الفقيه اللي أقل ده قال هيك شيء؟
بس
احتياط وجوبه. احتياط وجوبه شنو؟ شنو معناه؟ بالوجيز تعلمنا احتياط يعني شنو؟ وجوبي. إذا أردنا البقاء على هذا الفقيه فلا بد من العمل به. كالفتوى حال من حيث العمل الاحتياط الوجوبي والفتوى سواء. إذا أردنا انتقال لفقه آخر في الفتوى لا يجوز الانتقال، في الاحتياط يجوز الانتقال لعلا فلا.
على الفرض الأول
أي فرض أول؟
ما هو هذا ما انتقل فيه حتى لو غير
فأكون أترك بعد ما أدخل المشاهد المشرفة. الأحوط وجوبا ترك الدخول، الأحوط وجوبا حرمة الدخول، هذا تعبير عرفي بسيط. حرام على نحو الاحتياط، واضح؟ خب. ثم يتعرض المصنف لفصل جديد وهو كيفية الغسل. ما هو؟ لا اشتغال، لا اشتغال شلون؟ لا 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 هو الفقيه منو يعني شنو من يبيح؟ فقهاء ما علاقة الفقيه بأنهم هناك وهناك، وإنما الفقيه يلاحظ مقام العمل للمكلف. هو في مقام الدليل، بس لاحظوا يا الفقيه في مقام الاستدلال لم يصل إلى دليل، لكن هو وضع نفسه محل مسؤول من المكلفين. أن احنا المكلف نحن المكلفون نحن في مقام العمل، فإن لم تفتي فما وظيفتنا؟ وظيفتنا شنو؟ هو أجا قال وظيفتكم مقتضى احتمال التحريم هو احتياط، أكو احتمال تحريم في احتياط. وإما جائز، يعني وإما مباح، أصلاً كل حرمة مباح ولا كراهة.
يعني فرض الجواز شوي مو مستبعد باعتبار انه هذا ظاهره في الحرمه وفي الكراهه صار
دقيق. شلون شيخنا؟
يعني لا ينبغي،
فاذا لا ينبغي كانت هيك مجرد
اما في الحرمه ما او في الكراهه.
منين هيك حصل؟ احتمال ظاهره في المنع التأدبي. وبعضهم أصلاً يقول مو يم هذه أبداً، لا ينبغي الشمس أن تدرك القمر. شنو يعني هذا لا ينبغي؟ شنو ما له علاقة أصلاً؟ هذا حالة تكوينية، إشارة لا حكم عقلي تكويني بعدم الحاق هذا أو لحق هذا بهذا، ما له علاقة. فهنا قد يصير إشارة إلى حكم تكويني بأنه أنت، أنا أدري بيك ما راح تدخل، لا ينبغي الدخول، أدري بيك أنت ما راح تدخل، قد تنكسر رجلك على الباب، يصير فيك تموت تسقط على حاجة ما تدخل، تكوينا احتمال تكوين، فأصلا حتى مو تأدبي. استعمالها عند بعض استعمالات العرب شيخنا الجليل، بعض استعمالات العرب للا ينبغي بمعنى بعيد عن الاستعمال الأصولي والفقهي أبدا. شنو المانع؟ وبالتالي الامام هو من يتكلم، احنا مو مصنفين اليوم يحكي فقه وباشر يحكي آداب وورا يحكي ما ادري اصول وكذا يحكي عقائد، ماكو شيء تصنيف. هو كلامه كله ان بنفس الجمله الواحده مشتمل على عقائد واخلاق وتربيه واشكال، لذلك صار اصول وفقه يريد نخرج بالضبط. لو واحد يريد يلتزم كل ما قيل هو اصلا بعد ما يحتاج لا فقه ولا كل ما قيل منهم بالمنع فيمتنع، وكل ما قيل منهم بالفعل يفعل، لكن احنا نريد نلتزم فقط في الواجبات والمحرمات فقط، اذا انها اللي صار هذا التفصيل. واضح هسه شيخنا؟
بس اصالة البراءة قائمة على الجواز، يعني
هذا هو لوجودك احتمال ما افتى، واحتمال اكو براءة، بس هو هنا مو مورد للبراءة، لان هو مو شاك باصل التكليف، هو يريد يخرج من احتمال الوقوع بالمخالفة. بل الغسل على نحوين، خب تقدم بالفقه بالرسائل العملية واضح أن الغسل له كيفيتان، ارتماسي وترتيبي. والارتماسي يكفي فيه شنو؟ الارتماس أو الدخول في الماء دفعة واحدة بنحو الدفعة العرفية لا بنحو الدفعة الدقية. والترتيبي بمعنى غسل الرأس ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، وهناك خلاف أن هناك ترتيب بين الأيمن والأيسر أو لا، منهم من قال بالترتيب بالثلاثة، منهم من قال بالترتيب بين الرأس والبدن. الآن المصنف بدن بتمامه بقطع ضرع كونها شنو أيمن أو أيسر. الآن المصنف في مقام الاستدلال على كل واحد من هذه الدعاوى. أما الدعوة الأولى وهي أساسا من قال بجواز الغسل الارتماسي، هذا دليله قوله أما جواز الارتماس فلصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وأن لم يدلك جسده. مو إلا يقوم بعملية ذات نسمي غسل، وما أدش نسمي مثلا غسل، مو إلا يعني يزيل الأوساخ أو يحرك يده أو يمرر يده على تمام بدنه، وإنما المطلوب بالغسل شريد يقول هو مرور الماء على تمام ظاهر البشرة، مرور الماء على تمام ظاهر البشرة، وهذا لا مانع من أن يتحقق بدخول البدن بتمامه دفعة واحدة في الماء. هذا ظاهر الرواية، وهو والرواية ظاهرة بعد في شنو؟ في أن الغسل الارتماسي جائز كإحدى كيفيات الغسل. واضح هذا؟ وأما كفاية الدفعة العرفية، قال لأنه بالمثل ماذا قال؟ الغسل على نحوين: ارتماسي يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة عرفية. شنو الفرق بين الدفعة العرفية والدفعة؟ أو شنو معنى دفعة؟ إيصال الماء لتمام ظاهر البشرة في آن واحد، هذا معناته شنو؟ دفعة. الارتماس دفعة، الارتماس بمعنى إيصال الماء، الارتماس بمعنى إيصال الماء دفعة على شنو؟ في آن واحد. الدفعة بمعنى في آن واحد، مرة دفعة بنحو التفسير العقلي بالدقة العقلية، مرة بالدقة العرفية. بالدقة العقلية بمعنى في آن واحد، وهو مثلا الثانية رقم 10 من الساعة الكذائية، بالثانية الواحدة يصل الماء لتمام البشرة، وهو يعني ما متعذر متعسر، بالتالي قطعا هذا غير مراد. المراد الدفعة العرفية اللي هو بمعنى شنو؟ إيصال الماء لتمام ظاهر البشرة بنحو التدريج الذي لا يراه العرف تدريجا، يعني لسرعة التدريج، لسرعة وصول الماء لكل جزء لاحق بعد سابق لا يراه العرف تدريجا. لا يراه تدريجا، فإذا نفى التدريج العرف يراه دفعة. فالمراد حينئذ من الدفعة المحققة للغسل الارتماسي هي الدفعة العرفية أو الدقية. يقول بقطع نظر عن حكم العقل بصعوبة أو تعسر العقلية وكذا، لا، احنا ننظر إلى الدليل. الدليل قال دفعة واحدة، مو العرف شنو يفهم من الدفعة الواحدة؟ يفهم العرف الدفعة العرفية، فإذا المطلوب هو الدفعة العرفية. وأما كفاية الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة الدقية، فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من قوله عليه السلام: ارتماسة واحدة. ولو أن رجلا جنوبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه. ارتماسة واحدة يعني دفعة واحدة بنحو الفهم العرفي اللي هي الدفعة العرفية. واضح إن شاء الله؟ وأما جواز الترتيب بأن يغسل الرأس أولا ثم البدن، فلصحيحة زرارة الأخرى قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء. إشارة إلى حكم آخر، وهو أنه إذا أريد يغتسل بالغسل الارتماسي بنحو الاغتراف فلا بد أن تكون اليد طاهرة، فإذا كان عليها شيء من النجاسة بالاغتراف راح ينجس الإناء. لو شيء نجس هو كثير احتمال. أحسنتم. بالتالي نفس الماء الذي سيكون في الكف قليل، حتى لو كان المقترف منه كثير، نفس الماء الذي سيكون في الكف قليل، فإذا كان فيه شيء أصابه شيء من النجاسة فيكون الماء متنجس، هذا الماء الذي سيصبه متنجس. وسيأتي اشتراط أن الماء الذي يغسل به لا بد أن يكون طاهرا. إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم صب على رأسه، أكو عبارة هنا ساقطة، إذا تراجعون الأصل بالرواية تجدون، ها طلعيها قروها.
قال: سألت أبا عبد الله عن غسل
الجنابة. لا مو كلها من البداية.
غسل كفيك.
لا لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء بعد. هنا أكو سقط بعد هذه: غمسها في الماء ثم تبدأ ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
سقط هو المصنف ما يريد، يعني
لا هو مريضه مو كيف يسقط يحذف عبارة خلي نقاط. أما السياق رأسا ثم هي صحيح سمالها مدخلية بالاستدلال لكنه
بس هو عاطي يعني دائما يقطع رواية مرة
قلت يقطعها خلي نقاط
صحيح
أكو هيك تعارف يعني
ثم بدأ بالفتيحة
إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف. أعيدها ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف. خب الرواية واضحة في أن الكيفية التي ذكرها الإمام عليه السلام هو شنو؟ صب الماء على الرأس ثم على الجانب الأيمن ثم على الجانب الأيسر، وهذا هو المسمى بالترتيب، بأن يغسل شنو؟ بأن يقسم البدن إلى أجزاء، الأجزاء هم ما ندري شنو، لكن من تعبيره رأس ثم طرف أيمن ثم طرف أيسر، ها ظهر أن الغسل على أنحاء أجزاء ثلاثة، رأس بدن طرف أيمن طرف أيسر. واضح إن شاء الله؟ بس هذا بعد صار مدعى كلام أو نظر إلى دعوة أخرى أنه عدد الغرف أو عدد الكف المصبوبة هل منظور به عدد معين أو لا؟ نحن الآن بالاستدلال يا حيث يريدها مريد بس بعد هذا راح يجي استدلال آخر
سوى العدد ما لم يكن
ومنهم معناه غير ما يمكن عدد المرتين. اي بالتالي يجي يعني سؤال بالتالي اساسا يشترط المرتين اذا مره واحده كافي.
اذا تم.
بعد راح تجينا من راح يصير الكلام اذا صار كلام في ان مقدار الماء المصبوب كم؟ تاتي عندنا روايات ظاهرها كفايه الكف الواحد. بعض الروايات ظاهرها تعيين مقدار كميه مثلا هل قد بال ما ادري يعبرون شنو سيدنا مثلا بالصاع وما شاكل ذلك فبالتالي صار مجموع الروايات حمل المرتين من باب شنو ذكر المثال انه كفين مو اكثر. قال وبها يقيد اطلاق قوله عليه السلام وارد في بيان الغسل الى اخره. الروايه الاولى عندنا صارت صحيح تل زرارة صحيح الأولى ولو أن رجلا جنوبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة هذه يكون لاحظ صدرها لأن المصنف اعتمد على هذه الرواية في كونها مطلقة بلحاظ شنو أن الغسل لا يشترط فيه الترتيب وإنما يكفي غسل تمام البدن لأنه عندنا رواية فيها عبارة ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك هذه إطلاق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك هذا شنو بي دلالة على أنه الغسل كيفية الغسل تقديم أي جزء مكول إلى بها إطلاق فمن غسل مثلا الساقين ثم مثلا الطرف الأيسر من الجذع ثم الطرف الأيمن ثم الرأس يصدق عليه أنه غسل من القرن إلى يصدق وإذا غسل بكيفية أخرى كيفما يشاء تبعيض هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء أيضا يصدق عليه فالمصنف يقول فيها إطلاق والإطلاق دال على جواز الغسل الترتيبي بأي نحو كان من الأجزاء هذا الرواية بما أنها شنو دال على الترتيب دال بنحو أن الغسل أولا للرأس ثم الأيمن ثم الأيسر فصار عندنا شنو إطلاق رواية مطلقة ورواية فيها قيد تعارض بينهما مورد التعارض هو شنو كون إذا كان الغسل بنحو إذا كان الغسل بنحو يخالف الترتيب بأن يغسل الأيسر ثم الأيمن ثم الرأس مثلا بمقتضى صحيحة زرارة الأولى يصح لأنه قال اغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمه فهذا يصدق عليه غسل من كذا إلى كذا لكن بمقتضى صحيح الزرارة الثانية يكون الغسل باطلا لأنه خلاف الترتيب المذكور من قبل الإمام وهو في مقام البيان فهو ناظر إلى خصوصية أو إلى إرادة هذا الترتيب. واضح إن شاء الله. خب ما هي تلك الرواية؟ الرواية الأولى رواية صحيحة زرارة هي وسندها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام طلعيها إن شاء الله عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده. وين مورد الاستدلال؟ عبارة الاستدلال مورد الشاهد وين؟ ها قوله ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، هاي عبارة مطلقة، اغسل جسدك بأي كيفية كانت مطلقة. صحيح الزرارة الثانية بالمثل ما عندنا شيء، هو نفس العبارة فيها خصوصية ثم صب على رأسه ثم صب على رأسه ثلاثة أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، واضح أنه أكو ترتيب. ثم الإمام في مقام البيان موضوع بيان الراوي ينقل لنا، وإنما شنو يتكلم وكلامه فيه ظهور بأنه يريد هذا الظاهر، وهو لحاظ ترتيب البدن بنحو أجزاء، جزء أول وثاني وثالث، واضح. قال وبها يقيد، يعني وبهذه الصحيحة الثانية يقيد إطلاق قوله عليه السلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرار الأولى، لأنه أكو عبارة ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، هذه عبارة مطلقة تقيد بهذه الصحيحة الثانية.
يعني هو هاي الرواية الثانية فقط تحديد، يعني فقط محدد لك
الاسم، يعني اللي ناخذ احنا الآن اللي نريده من هاي الرواية هو لم يطلق كيفية الغسل وإنما رتب الأجزاء.
لا أنا أقول على الرواية الثانية أنه مفادها فقط تحديد، أما في كيفية ما طرقت عليه، طرقت عليه الرواية الأولى فقط حدد المقصود.
بالعكس قصدكم الأولى التحديد والثانية بيان كيفية، لأن هي رواية الزرارة الثانية هي اللي تقول
إيه هاي ثم تغسل جسدك من لدن هذا فقط تحديد،
هذا فقط شرعت الغسل أنه لابد من غسل تمام البدن، بعدين أجت رواية ثانية بينت أنه الغسل بكيفية كذا. نعم واجب، بمعنى واجب شرط، يعني لا يصح إلا بهاي الكيفية. قال ولا يضرها، هذه الرواية الثانية إذا لاحظ سندها ما يأثر، بالتالي نقرأ سند محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة قال، منو قال؟ زرارة. زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنوب؟ فقال قلت فقالها هو يا من الكلام ها مضمرة، هاي احنا الان الجاو والمصنف مخليها بالمقام والكلين مخليها بالكافي واجا الحر العامل خلاها بالوسائي، والا من يقول هذا المحاورة هذه بين زرارة والامام؟ جزء بين زرارة ومحمد محمد بن مسلم، بين زرارة فد واحد من الفقهاء ذاك الزمن، زرارة يقول قلت له قال لي من واحد عدو، وإجانا حكى في مقام الدرس مالته الرواة أخذوها من عدة نقله، فبالتالي هاي عبارة فقال إن لم يكن أصابك فولا آخر، هاي عبارة احنا جعلناها كلام للإمام وهو في مقام البيان ويقتضي أن يكون هذا خصوصية الظهور ملحوظة، وجعلناها قيد للرواية واستفدنا منعتها حكم بالوجوب الشرطي، يحكم. من يقول هذا كلام إمام؟ هذا بالاصطلاح الروائي شعبنا عنها مضمرة، صار واضح؟ فإذا مضمرة هل يصح الاستدلال بها أو لا؟ خلاف بينهم في الإضمار. بعض قال المضمرة ليست بحجة مطلقة، بعض قال لا نفصل كالمصنف عنده هذا التفصيل. سابقا أعتقد عرضنا له، عرضنا له أو لا؟ فله تصويران، أحدهما عام والآخر خاص، وكلا التصويرين شنو؟ ها، صالحان للانطباق في المقام. التصوير الأول عام أنه كل إضمار لا يضر بعد كون الناقد من الرواة وقد أضمر وهو يتحدث باللغة العربية، واللغة العربية لا يصح من العقلاء إضمار لغير معهود ومعلوم عند السامع، ولا معلوم ومعهود عند السامعين في مقام الفقه والروايات إلا المعصوم. هذا بشكل مختصر، وإلا تفصيلا قدمنا مر. والجواب الثاني، التصوير الثاني، أن خصوص الفضلاء، خصوص الأجلاء، خصوص الرواة ذو المراتب العالية من قبيل زرارة الذي لولاه كما يعبر الإمام لضاع تراث دين جدي وتراث أبائي وأجدادي، فزرارة مو شيء هين يجي ينقل كلام عن شخص بمستوى أو أقل من مستوى، بل لعله لا يناسب شأن أن يسأل غير الإمام، ويقول قلت له عن سألته، لا يناسب شأن أن يسأل غير الإمام. فحينما يقال قلت قال، مراد شنو؟ هذه المحاورة بينه وبين الإمام، فلا يضر الإضمار. ذلك المصنف يعبر بعد كون المضمر زرارة، قال ولا يضر الإضمار الإضمار بعد كون المضمر زرارة. هذا إشارة لمن؟ الجواب الأول، اللي هو الجواب الثاني عفوا، اللي خاف بالمقام. بل قد يقال لا يضر الإضمار مطلقان، على رأي المصنف يقول أنا عندي هيك مبنى الإضمار مطلقا لا يضر، لبيان تقدمت الإشارة إليه سابقا. ثم قال والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدم، إلا أنه قد يقال هناك روايات أخرى مفادها عدم الترتيب. لاحظوا يا روايات أخرى، احنا هذا المطلب لحد هذه النقطة شنو صار؟ عندنا روايات مطلقة وعندنا روايات مقيدة بالترتيب الخاص. حملنا الإطلاق على التقييد وقلنا بأن الحكم هو شنو؟ وجوب الترتيب بأن يغسل الرأس ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر. يعني إذا قدم الأيمن على الرأس الغسل باطل، إذا قدم الأيسر على الأيمن الغسل باطل. ثم يقول المصنف هناك روايات جوزت الغسل بنحو الترتيب بين الرأس والبدن. وياي شنو يعني رأس وبدن؟ يعني لحظة الترتيب بين الرأس وبين تمام البدن من دون لحاظ أيمن وأيسر. فإذا نظرنا إلى مجموع الروايات حينئذ من باب تعارضها وحمل بعضها على الآخر وكفاية والحكم بصحة الغسل حتى مع تقديم الأيسر، هذا يعني أن رواية صحيحة الزرارة الثانية ناظر إلى كيفية واجبة ولكن بشق، وهو الترتيب بين الرأس والبدن واجب، أما الترتيب بين أيمن وأيسر ليس بواجب.
وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى؟
لا بعد هاي فما جرى اشاره للنقطه اللي قلتها بانه يكفي في الغسل جريان الماء فقط لتمام، ولا يشترط الامرار او المسح او الدلك او ما شكل ذلك، يعني المطلوب فقط مرور الماء على تمام ظاهر البشر. والصحيحه واضحه في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدم، الا انه قد يقال بعدم اعتباره بين الجانبين أيمن وأيسر لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل قراصات، شو يسمونها بعد ذني قراصات أو ما أدري إيش، بحيث شنو تبقى شعرها مشدود ولم تنقض شعرها، يعني ما فتحت شعرها، ما نشرت الشعر، لم تنشر شعرها. كم يجزيها من الماء؟ قال مثل الذي يشرب أو يشرب شعرها، يعني بالمقدار اللي يكفي شنو تنقع شعرها، وهو 3 حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله. طب هنا الرواية هم ظهر بأنه أيمن وأيسر، شلون الرواية؟ شلون المصنف شو يقول؟ ما ناظر إلى الترتيب بين الجانبين، لاحظوا يا خلي بالك يا أمي. متى يصدق تمامية الغسل؟ متى ما علم المكلف بوصول الماء إلى تمام الظاهر، واضح؟ والإمام لما افترض في عبارته الأخيرة ثم تمر يدها، ظاهر الكلام ظاهر العبارة أنه افترض تمامية الغسل بهذا الإمرار لا بمجرد صب الماء، واضح؟ وبما أنه بلحاظ الإمرار أطلق ثم تمر يدها على شنو؟ على جسدها كله، على جسدها كله، وهو في مقام بيان، وقبل شوية قال صب الماء على أيمن ثم على أيسر، لكن في مقام الإتمام شنو قال؟ جسدها كله، ما قال أيمن وأيسر. فإذا ترتيب بين أيمن وأيسر ما بقرينة أن الغسل يتحقق بعد العلم بوصول الماء، وظاهر الرواية أن هذا العلم لا يتحقق إلا بالإمرار، والإمرار جعله الإمام مطلق مع أنه شنو قبل كلمتين أو 3 قال على الأيمن يصب على، يعني الصب على الأيمن والأيسر، ولكن لم يعتد بأنه هو الغسل، وأنما الغسل بعد الإمرار، وحالة الإمرار أطلق وقال بكفاية شنو كله بعد ذلك جسد كله، يعني مو فقط الجسد وكذا، جاب تأكيد كله، يعني لك أن تمرر اليد أو لهذه المرأة أن تمرر اليد على تمام بدنها من أي جزء شاءت، يصدق كله، أي مكان مسحت أولا وانتهت بالآخر أو بالعكس، يصدق أنها أمرت يدها على جسدها كله. لا مو جسد، الرأس مو جسد، بتقريب أن حفنتين من الماء لا تكفيان لغسل تمام الأيمن، فهو افترض أن تمامية الغسل لم تتحقق بالصب فقط، حفنتين من الماء مو كافي من دون إمرار اليد، فإذا وين افترض تمام الغسل يتحقق؟ بعد الإمرار. والمفروض أن الإمام عليه السلام ذكر الإمرار بعد الصب على الأيسر، يعني بحسب العرف من راح يصب الماء على الطرف الأيمن ثم على الأيسر وتبدأ تمر، أكو خصوصية أنه ترجع تمرر من الأيمن ثم للأيسر، لا من حيث آخر صب تمرر اليد، فراح يصير الإمرار أولا بالأيسر ثم بالأيمن، والإمام حكم بصحة هذه الكيفية، فإذا لا يشترط الترتيب بينه الطرفين، وعليه يلزم حمل الصحيحة. ها بعد رأس عندنا تعارض بين هذه الصحيحة وصحيحة زرارة الثانية، فيقول نحمل الترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر في صحيحة زرارة الأولى على الثانية على الاستحباب، يستحب أن يقدم الأيمن على الأيسر، واضح إن شاء الله؟ يستحب يعني شنو؟ هو احنا قلنا شنو سيدنا شرطي مو؟ يعني اذا تحقق الوضوء صحيح، إذا ما عفواً الغسل صحيح، إذا ما تحقق الغسل بعد استحباب شنو يعني؟ هو لو صحيح لو مو صحيح استحباب شنو؟ ها؟ فهو لو تام صحيح لو مو تام؟ كمالية شنو؟
يعني زيادة على كمالية.
هو شنو إحنا مفترضين بثواب؟ لو مفترضين أنه صحيح؟
كامل وأكمل.
سيدنا التفت السؤال شنو؟ سابقاً إحنا سألنا هذا السؤال وصار بيه كلام. الاستحباب في الأحكام الوضعية شنو معنى؟ استحباب في الأحكام التكليفية واضح مو؟ مثل ما تفضلوا تمامية وكمال وثواب إلى آخره. استحباب في الأحكام الوضعية يعني شنو؟ أحكام وضعية شنو يعني؟ هو لو فاسد لو صحيح، عمل باطل أو عمل صحيح. أما هذا صحيح وبيأكل جزء استحبابي، شنو هذا استحباب؟ سجل أيمك هذا المتابعة وسابقا حكينا عن أحكام خاصة بغسل الجنابة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
فما جرى عليه الماء فقد أزره.
أي. شو السبب؟ لا. فهناك هناك من قال جرى ما كان مفترض أنه تمامية الغسل حصلت بالصب.
مين
هذا؟ مين حصل بالصب؟ هو أصلاً هو قال لا يحتاج لأن شنو تمرر إيدك وتدلك وكذا. فبالتالي واضح معناته إحنا نفترض أنه الغسل يتم غير بالإيصال الماء، لو بعض المكانات تبقى ما وصل الماء ونقول هذا غسل. أول شيء قبلها مفهوم الغسل شو يتحقق؟
بتمام.
فإذا الإمام في مقام قال صب الماء ولا يحتاج إلى دلك وفرك وغسل وما يعني إمرار يد، معناته إيش مفترض؟ أن الماء الذي صبه وصل إلى تمام البدن ولو تمام الطرف الأيمن يعني. هو كان مفترض أنه صب على الأيمن ثم على الأيسر، فمعناه تصب على الأيمن إلى أن يستوعب ثم تصب على الأيسر إلى أن يستوعب بحيث لا تحتاج إلى الدلك والإمرار. فش راح تصير الرواية ظاهرة بعد أنه يعني أول تغسل الأيمن وبعدين الأيسر، واضح؟
هاي الأول. ثانيا أنه ليش هذا نقول هذا الحكم مختص بالمرأة؟ يعني أنه غسل الجنابة للمرأة خاص، أما عدل
أقول معك ولكن ما شفت.